رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الاحتفالية الخاصة التي تنظمها قناة الرحمة الفضائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. سعدت أيما سعادة حينما قبل ضيوف هذه الحلقة يكونوا معنا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة. يشرفني ويسعدني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ حسام فوزي جبر، فأهلا ومرحبا بك. نورتنا يا شيخنا، كل عام وأنتم بخير.
الله
يحفظك. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالداعية الإسلامي فضيلة المحقق الشيخ هاني الحاج، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم، وكل عام أنتم بخير.
وأنتم كذلك.
ويسعدنا أيضا أن أرحب بصاحب مملكة الحب فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، وأقول لقد ازدنت الرحمة بوجودكم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، نورتونا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل العام أنتم بخير. فضيلة الشيخ حسام فوزي، في الحقيقة أنا في مثل هذه المناسبات تستهويني أن أنتحل شخصية موظف السجل المدني، وأسأل فضيلتك عن البطاقة الشخصية.
أولا أنا أخوكم في الله حسام فوزي جبر.
أنا مرحبا.
من أبناء العريش شمال سيناء، خريج كلية الدعوة الإسلامية لجامعة الأزهر، والآن أنا بحضر ماجستير عنوانه الدولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق.
ما شاء الله.
متزوج ولدي 4 أبناء، عبد الرحمن وعبد الله وعبد العزيز وجمانة.
ما شاء الله.
وفي قناة الناس، وأنا أعمل حقيقة في الأوقاف، ولكن أخذت أجازة بدون مرتب.
ما شاء الله. من المعددين ولا من الموحدين الخائفين؟
لا، من الموحدين الخائفين.
فضلت الشيخ هاني أيضا بطاقة شخصية سريعة للمشاهدين.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخوكم في الله هاني الحاج، كلية دراسات إسلامية، وأنا أعمل في مجال البحث العلمي، يعني في
شاء الله.
في الكتاب
تحقيقات عديدة في
الله. يعني تخرجات، وبعمل سلسلة كده خاصة بالتفاسير اسمها تعقبات، يعني حول التفاسير ببين فيها بعض المخالفات من باب يعني حتى لا يدخل في كلام الله عز وجل ما ليس منه.
ما شاء الله. فضل الشيخ عبد الرحمن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحمد رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى وهداه. بعد أقول لك ولإخواني ولكل المشاهدين، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم عند وقع الأرض أمطارا، وتشتهي العين فيكم منظرا حتى كأنكم في ظلام الليل أقمارا، لا أبعد الله قلبي عن مودتكم، يا من لهم في الحشا والقلب تذكر.
ما شاء الله.
ثم الاسم أخوك عبد الرحمن منصور محمد حسن، من قرية ميت سويد، مركز دكنس دقهلية. تخرجت من كلية أصول الدين قسم الحديث يعني من 10 سنوات أو يزيد قليلا، ومتفرغ للدعوة، وأعمل الآن في قناة الناس الفضائية.
لكن أراك ترتدي الزي الأزالي، أراك في مرة ذلك. الله مستعان. فضيلة الشيخ عبد الرحمن، خلينا نبدأ من عندك بقى طالما.
أبشر.
أول عيدية أخذها الشيخ عبد الرحمن منصور تفتكر كم؟
في الصغر؟
نعم.
50 قرشا.
ما شاء الله. طب أول عيدية أعطتها لأولادك بقى عشان نعمل مقارنة بقى من 50 قرش أنت أخذتها.
مش عاجبهم ال5 جنيه حتى شو. دلوقتي.
اتفضل.
الدنيا ب50 جنيه.
الله مستعان. الله يكرمك. فضلت الشيخ حسام نتكلم عن تحب نتكلم الاول عن العيديه ولا نخش في الموضوع؟ نتكلم عن العيديه.
نخش
في الموضوع. العيديه كانت اقل من 50 قرش؟
تقريبا. انا فاكر كان الوالد كان الوالد شباب مهندس وبيعمل في الهندسه، فكان ميسور الحال يعني.
ما شاء الله.
أنا أظن كانت 5 أو 10 جنيه.
ما شاء الله. ما شاء الله. والشيخ هاني
تقريبا حوالي 5.
ايش يا عبد الرحمن؟ فجي 50 قرش اللي عندك بقى. الله المستعان.
كان في مسكنة برضه، بس مسكنة للقلب.
شيخنا، بالنسبة للعلم الشرعي، حضرتك تفضل العلم الأكاديمي، يعني إن أنا أكون قد تعلمت مثلا في الكلية في أصول الدين أو في الدعوة أو في غيرها من الكليات الشرعية وأكتفي بذلك، أم أيضا العلم عند العلماء له أثره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد، بالنسبة للعلم الشرعي، العلم الشرعي مفتوح للجميع في أي مكان. ويمكن الكلية، لو أنت درست في الجامعة، الجامعة فقط لا تخرج علماء، وإنما تخرج فقط ترشد لك الطريق، أو تعطيك بعض المفاتيح التي تستطيع من خلالها أن تطور من أدائك العلمي أو تحصيلك العلمي وتحصيلك في شتى العلوم، سواء كانت عقائد أو أصول أو فقه أو أخلاق، إلى جميع أنواع العلوم يعني المتفرعة. إلا أن مشافهة العلماء والجلوس تحت ركب العلماء أفضل بكثير من تحصيل العلم من الكتب فقط للإنسان لوحده.
نعم، وحتى بغض النظر عن العلم التربية في حد ذاته.
طبعا أكيد، وعلماؤنا قالوا من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه.
ما شاء الله.
فتربية العلماء بحالهم، ويعني أنا قريب كنت مع الشيخ محمد حسان لما زارنا في العريش.
نعم.
في العريش فأنا بالفعل تعلمت منه الكثير، وبعض الأحداث يعني أو بعض الكلمات التي دارت بيني وبينه فوجدت منه تواضعا جما، فهذا أثر في، يمكن لو أنا كنت أذكر أن لو لأحد علي فضل بعد الله عز وجل فيما أنا فيه فأنا أقول الشيخ محمد حسن بعد الله عز وجل.
إن شاء الله.
إلا أنني بعد قربي للشيخ عن قرب وجدت تربية ما قرأتهاش في كثير من الكتب التي قرأتها. وبالتالي يعني وغير الشيخ محمد حسن بفضل الله، الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز وجدت منه لما أجلس معه في بيته وهو المشرف على رسالة الماجستير، لما كنت أذهب إليه في بيته والله لا يسمح لي أن أخذ منه الكبايات لو جايب لي شاي، أخذ منه أي شيء أساعده في البيت مطلقا. الشيخ نشأت الله، أنا أسأل الله عز وجل أن بارك فيه وفي صحته، وأستاذي أيضا المباشر، إلا أن وجدت منه الورع والخوف والقرب من الله عز وجل. فهذه لا شك أن هذه الأحوال تؤثر فيك أنت كطالب علم، ولا سيما أنك أنت تكون في البداية تحرص على من يوجهك سواء بمقاله أو بحاله،
ما شاء الله.
فيحتاج إليها لا سيما طالب علم صاحب السلمة الأولى.
سبحان الله، شيخنا، لو أن إنسان عنده علم لكن في نفسه غرور أو كبر يسقطه فورا، رأي حضرتك؟
لو لازم المشايخ والعلماء نعم يسقطه. أنا رأيت هذا يعني أنا والله أستحي أن أقول، ولكن يعني الشيخ محمد حسان فقلت له كلمة فقال يا شيخ أنا تعلمت منك.
سبحان الله.
يعني تخيل هذا العالم يعني سبحان الله، أنا يعني أستحي أن أقول هذه والله، ولكن أقولها فقط من باب أنني يعني نتعلم من مشايخنا فقط. نشوف المشايخ لما ربك بحلم، طب هذه كلمة تقال لمثلي أو لمثلك، أنت من شيخ كهذا ماذا تقول؟ فبالتالي لابد أن تتواضع بعد ذلك لأي رجل، لطفل صغير يأتي إليك. هذا ما تعلمناه من علمائنا، وكلما ازددت تواضعا ازداد الله عز وجل بك رفعة بين الناس.
ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. طيب الشيخ هاني، دخولك إلى مجال التحقيق والتخريج قصته لو بشكل سريع. يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هو ابتداء أنا عايز أحشي على كلام فضيل الشيخ حسام.
شايف الكلام شغنا أحشي يعني التخصص برضو له له أثر يعني على الحلقة.
الله مستعان. مسألة سبحان الدراسة النظامية لا شك أنها تضبط، يعني تضبط علم الإنسان. حتى العلماء يفرقون بين مسألة يعني يقال هناك إنسان مثقف وإنسان طالب علم. في فرق بين المثقف وبين طالب العلم.
نعم.
المثقف عنده يعني معلومات كثيرة جدا، وممكن يكون يعني عنده همة في القراءة وكذا كثيرة جدا، لكن الكلام غير مترابط، غير يعني لا يستطيع أن يرجع كل يعني كلام إلى أصله وكذا. لكن طالب العلم عنده المسائل مترابطة، فالدراسة النظامية يعني تؤسس للإنسان مسألة ترابط المسائل وإرجاع المسائل إلى أصولها وكذا. وذلك كان الشاطبي في الموافقات في المسألة 12 لما تكلم الناس عن مسألة إن كان العلم في صدور العلماء والنبلاء وكذا، أما الآن فقد دون العلم في الكتب فلا حاجة لنا العلماء، ممكن كل واحد يقرأ مع نفسه وخلاص المسألة يعني منتهي. فرد الشاطبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فدل الحديث كما قال يعني كما قال الشاطبي إن مفاتح العلوم مع العلماء، فالعلماء يعطون الإنسان مفاتح العلوم، يستطيع أن يفتح الكتب وأن يقرأ وأن يضبط المسائل وكذا. كذلك أيضا يعني برضو من باب يعني الواقعية، إن لا يستطيع العالم أن يعطي الإنسان أو الطلاب يعني إيه كل ما عنده من العلم أو لا يستطيع لا, لا, لا الوقت يسمح ولا الأذهان يعني تتسع وكذا, لكن على الأقل يعطي المفاتيح, ولابد للطالب العلم أن يكون له همة خاصة.
نعم
نعم, دي مسألة. مسألة يعني التخريجات وكذا, هو يعني إنسان كان عنده شغف بمسألة الحديث, على اعتبار الإنسان يعني في بداية الأمر لما بدأ الإنسان يتعلم مصطلح الحديث وكذا وجد أن المسألة هامة جدا, حتى لو يحصل إنسان يعني قسطا يسيرا من المصطلح يستطيع أن يقرأ, حتى هو يقرأ في كتب الفقه يعرف يعني حديث مرسل يعني حديث معضل, قد يحتج به ولا لا يحتج به. يعني أذكر قصة ذكرها بعض المشايخ, أنا دخل في مسجد فالرجل قاعد يذكر الحديث وكذا والحديث فيه أباطيل كثيرة جدا, وبعد كده أراد أنه يعني يوثق ما يعني ما يتكلم به وكذا, قال ورواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. هو ظن كتاب موضوعات يعني ايه مواضيع بقى كمان مرتبه ترتيب فقهي وكذا,
وهنا بقى الفرق بين المثقف وطالب العلم.
صح. ففي الحقيقه وجدت ان المساله فيها
يعني كنت بتكلم عن صلاه الغداء, تسال الناس صلاه الغداء ولا صلاه الظهر يعني عشان الغداء مرتبط بعد الظهر يعني
الغداء قريب بس اظن مش في الكلام, مش في القاهره
ايه
احنا كنا نتغدى 7-8
الله المستعان.
فكانت المساله كده, وجدت ان المساله هامه جدا في معرفه ضبط, لا سيما انا كنت يعني متيم بكتب الشيخ الالباني عليه رحمه الله تعالى, فكنت يعني اذكر زمان كنا نجيب السلسله الصحيحه والضعيفه وكذا, ما كانش كامل زي الان, كان ينزل جزء جزء, فكنا نجيب الجزء اجيب الجزء اقعد عليه لغايه لما اخلصه يعني قراءه او يعني عندي برضو ادون بعض الحواشي مش عارف ايه كذا. فبصراحه يمكن الشيخ الالباني عليه رحمه الله تعالى يعني ايه حبب في الانسان ان يميز
ان شاء الله
مساله ان يميز بين الصحيح بين الضعيف, حتى مساله الاحتجاج وينبغي على كل انسان حتى يبقى عنده قسط يسير لو قرا يستطيع ان هو يفهم.
نعم.
فاستهواني الموضوع, وكان الشيخ الالباني له يعني قبول, وطبعا الشيخ ليس يعني ليس معصوما لان بعض الناس قد يعني, لكن القصد ان الشيخ يعني حتى سواء وافقته او لم توافقه الشيخ يعني أسدى خدمة كبيرة جدا لهذه الأمة
طبعا.
أنه ميز هذه الأحاديث يعني أصبح من اليسير جدا على كل أحد على الأقل بنسبة يعني 80% من السنة أن يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف وما يحتج به وما لا يحتج به وكذا. وكان الشيخ من أعظم المسائل التي يعني استفدتها منه مسألة تحبيب الإنسان في السنة وتعظيم السنة وعدم تقديم أي شيء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أذكر بعض يعني الإخوة كان يعني قرينا لي في الطلب وكذا, فكان يقول هذا الكلام, كان يقول والله لو الشيخ ألف كتابا يعني لم يكتب فيه شيئا, يعني الشيخ ألف كتاب أو جمع كتاب كتاب فاضي الشيخ ما مش حاجة كتب بس بره محمد ناصر الدين هشتريه برضه
ما شاء الله,
لأن الشيخ كان له قبول, وده يدل على إن الشيخ كان عنده نية خالصة في يعني في تمييز السنة وفي بيان السنة وكذا. فالقبول ده يضع الله تبارك وتعالى. شوف الذهبي لما ترجم لإمام البغوي في سير أعلام النبلاء فقال وكانت له نية صالحة فانتشرت كتبه في الأفاق شرقا وغربا
الله.
في حياته الله. شوف دلوقتي أحيانا تلاقي بعض المجلدات تلاقي المجلد يعني تجليد فاخر جدا, ورق اللي هو الشمال عالي جدا 80 جرام مش عارف ايه الحاجات اللي التفاصيل بتاعت الكتب, تستشعر ان الكتاب يعني ايه هذا الكتاب لا يقرا, ده يتحط في الصالون
لا شيء
ويتعمل له دعايه ويتعمل مش عارف,
وروح الكاتب بين اسطري يعني انت صحيح. تقرا من مئات السنين وتبكي في موقف من المواقف او تعليق
نعم.
لصاحب هذا الكتاب لانه نعم. كتبه بنيه صادقه
صحيح نعم. فهي النيه الصالحه يعني فده كان امر كان المقصود منه هو التمييز. حتى كان في وقت انا كنت اقرا بعض الكتب, ده سبب برضو ان انا يعني يعني اقبلت على هذا الامر وكذا, ان كنت اقرا مثلا احيانا اغلب الكتب اللي كانت تنزل احيانا يعني يخرج الحديث رواه احمد كذا على كذا ابو داود كذا على كذا ولا يذكر لا صحيح ولا ضعيف ولا كذا. فالثمره مش ان انا اقول لك الحديث في المكان الفلاني خلاص, ده امر يسير جدا, لكن الثمره على الاقل حتى ان تعرف الحديث صح حتى والا مصحح وانا او ضعيف يعني, لكن على الاقل مثلا كلام الشيخ الالباني حافظ ابن حجر ابن كثير كذا كذا. فكان ده في وقته كنت احيانا اجيب مثلا بعض الكتب لبعض المكتبات تلاقي مثلا كتاب مثلا في 100 حديث خرج 20 حديث وساب الباقي. فيمكن الامر يعني ايه استهواني. كان اول كتاب كنت عملته كان قاعده جليله في التوسل والوسيله للشيخ الاسلام
ان شاء الله,
فكنت بذاكر كده فيه وابتدي اخرج الاحاديث وكذا. فبعد ما اكتمل الكتاب فشعرت ان هو ممكن يعني تكون, لان كانت النسخ يمكن اظن كان النسخه اللي كانت موجوده للشيخ محمد رشيد رضا كان ده من حوالي 15 سنه او كده
ان شاء الله,
فكانت نسخه قديمه جدا صف قديم وكان غير مخرجه الاحاديث وكذا. فاستهواني الامر ان انا يعني انها تطبع بقى بصف يعني جديد انها يتعمل لها فهارس وتخرج الاحاديث وكذا، فكان الامر
اي نعم. اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا من صالح اعمال. فضيله الشيخ عبد الرحمن، اثر الاعلام الديني في الامه الاسلاميه وتوعيه الشباب.
كل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. انا اذكر اخي عمر لما اغلقت القنوات الاسلاميه لسبب او لغيره، وبهذا الحكم الجائر من النظام السابق، مره مشى على شارع الشبر راجع من المسجد، فقابلتني ام تقريبا في سن 70 سنه، فبتجري بتقول لي عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن، فانا وقفت، فبتقول لي وهي بتبكي بتقول لي يا ابني احنا في بيوتنا الان زي اليتامى. والله العظيم كده الكلمه دي اثرت في قلبي تأثير شديد جدا، ويوم أن يعني من الله عز وجل علينا برجوعنا للقنوات، الإنسان سجد لله عز وجل شكرا باكيا بين يديه أن من علينا بهذه القنوات الإسلامية. إحنا بنقول يعني القنوات تختلف مناهجها من قناة إلى قناة، وبنقول من فضل منة الله عز وجل على العباد أن يصل لنا القنوات الإسلامية زي قناة الرحمة والحكمة والناس والحفظ وهذه القنوات المباركة، وأحسن أنها وجهت الشباب الوجهة الإسلامية الصحيحة.
نعم.
وقد لاحظنا هذا في كثير جدا من المساجد، لما ربنا عز وجل بيمن عليك بخطبة الجمعة في مسجد أو محاضرة أو درس، حتى بتلتقى عوام الموجودة كداعية إيه. مثلا في القنوات أو
في الناس، وكان قد كده شيخنا أن الفضائيات قلت الناس من المساجد، خاصة كان في المحاضرات والندوات متابعة الجمعة مختلفة بحكم الناس كلها يعني الجمعة حتى ما بيصليش بيروح صلاة الجمعة.
هو الأصل يا شيخ عمر وجود طلاب العلم مع العلماء في المساجد بتربوا يعني التربية الصحيحة زي ما كان بيعلق الشيخ حسام والشيخ خاني،
لكن ما حسيتش إنها أثرت في المساجد من حيث الحضور في المحاضرات ولا
لا؟ ده كان ملحوظ.
نعم.
كان ملحوظ قبل الثورة.
نعم.
كان ملحوظ قبل الثورة، وأحسن إن بعد الثورة بقى الأمر مختلف شوية. حتى كنت بتكلم معاك قبل الهواء بقول لك إن أفضل رمضان أنا عشته في حياتي كان رمضان بالله العظيم.
صحيح.
رمضان ده لأني يعني وجدت لما أعلنا في المسجد عن مسألة، بجيب لك الشاهد يعني لما أعلنا في المسجد عن مسجد رمضان في الشبرا عن مسألة الاعتكاف الشغاني، كان متقدم حتى معانا شباب مالوش دعوة بمسألة الالتزام نهائي، شباب أصلا كان بعيد عن الطريق خالص.
سبحان الله.
وسبحان الله العظيم بتكلم مع واحد فيهم اقول له انت ناوي ايه السنه دي في رمضان، يعني ناوي تعمل ايه؟ قال لي انا حسيت ان انا، ده كان في نهايه رمضان، بيقول لي انا حسيت ان انا كنت انسان ميت وربنا عز وجل احياني لما دخلت المسجد. شوف والله العظيم مش خاني كده، يعني تعبيرات الناس وتعبيرات الشباب يعني هي توجع قلبك كداعيه وتفرحك، وفي نفس الوقت بتقول لك ان عليك مسؤوليه كبرى جدا كبيره جدا جدا جدا، مش في الفضائيات بس، حتى بين اخوانك في الشوارع كمساله الدعوه الفرديه او الدعوه الجماعيه او اجتماعي او اجتماعي الخلق ايه في بيت الله عز وجل. فبنقول يعني هذه نعمة من الله تعالى تستحق الشكر ان ربنا ينعم علينا بالقنوات الإسلامية. وانا بقول يعني نصيحة لنفسي ثم الاخ الشيخ هاني واخونا الشيخ حسام والشيخ عمر وكل اخواننا والراجل الطيب اللي واقف ورا الكاميرا قاعد يرجع كل اخواننا الطيبين دول، بنقول محتاجين ان كل داعية بالذات في قضايا الشباب، ما ينفعش انا احل مشكلة شاب الثلاث دقائق. مشكلة يا شيخ هاني؟ يعني يجي الشاب مثلا يحكي لي مشكلة يقول لي والله انا وقعت في مسألة الشهوة، او انا عاشق لبنت في جامعه القاهره في شارع الحب وتحت القبه بقى لي 7 8 سنوات. اللي عاوز
عارف عنواني يا شيخنا؟
نعم
عارف عنواني يعني
كل مكان يا شيخ ومملكه الحب بقى.
الله المستعان.
الله يبارك في الشيخ عمر. فالشاب اللي زي ده اما يجي يتكلم مع الشيخ خاني او الشيخ حسام المفترض يتسع صدره للكلام ويسمع كل ما عنده ولا يقاطعه، حتى قال بعض السلف تعلموا حسن الانصات كما تتعلمون حسن الكلام.
ان شاء الله.
احنا المنبر بنخطب الجمعه ساعه، وطبعا ده ما اعرفش انت ظروفكم ايه مع معانا مشايخ، والمحاضرات ساعه ونص واقل ويزيد، ولما يجي والناس بتسمع علينا المفترض انا برضو كداعيه لما يجي حد يتكلم عن الشباب بالذات ويحكي لي مشكله ابقى انا كل اذن صاغيه كده. تعال نجيب حديث في الصحيحين من حديث ابي هريره حديث ابي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس فسال عن اعلم اهل الارض فدل على رهيب، قال هل لي من توبه؟ قال له ايه؟
لا.
ده كلمه واحده. يعني حل يا شيخ هاني قضية في كلمة واحدة. طب كان الجزاء ايه اللي حصل؟
قتل.
طب خلاص قتل بقوا 100. طب لما راح للعالم سبحان الله العظيم قال هل هي من توبة؟ لا، الكلام في تطويل شوي. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ سكت. لا، دلوا على الخير، قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فلكم منها فائدة عظيمة جدا اللي هي مسألة
هجران أرض المعصية.
نعم،
هجران مكان المعصية.
أي نعم. أي نعم. وقبل هجران الأمر المعصية يعني بنقول إن كل إنسان في الدنيا طالما أنه مسلم في قلبه خير، وكل الدعاء في إيده مجموعة، الشيخ حسام في جيبه بس ما أعرفش في إيده ولا لا مجموعة مفاتيح، وكذلك الشيخ هاني والشيخ عمر وإخواننا وأحبابنا والرجل الطيب اللي تزعلين ليه؟ طيب الحمد لله الرجل الطيب اللي قاعد ورا ده كل واحد سنة
قاعد
والشباب الطيب الصالح ده ربنا يجمع لهم على الخير يا رب، ماسك في إيده مجموعة من المفاتيح، كل شاب في الأمة المسلمة وكل إنسان في الأمة المسلمة لقلبه مفتاح، إن استطعت أن تضع المفتاح وطبعا له أسنان، إن استطعت أن تضع هذا المفتاح سيفتح لك بإذن الله عز وجل إلا إذا أراد الله عز وجل أمر آخر. فبنقول يعني نصح لإخواننا من الدعاء إن إحنا نصبر على الشباب شوية ونسمع منهم، حتى لو أنت حاسس إن المشكلة مشكلة في نظرك أنت مشكلة تافهة وبسيطة ويسيرة هي عندهم الرخاء، وأي إنسان فينا بيقع في مشكلة بيتخيل إنها المشكلة العظمى في العالم كله. فمحتاج إن أنا الشيخ حسام يسمعني والشيخ هاني يسمعني، وما ضجتش معاك ما تقولش لا ثلاث دقايق وهقفل إلا إذا كان عندك يعني مشغول في وقت أو عندك
قضية كبرى. الشباب قدر الإمكان يعذرهم مشايخ، أنا كتير أسمع من الشباب إن أنا اتصلت بالشيخ عبد الرحمن فكلمته فالشيخ لم يسمعني لسبب
او الاخر. الشيخ عبد الرحمن
لا الشيخ عبد الرحمن نفسه يعني
الله يسامحه
ضرب مثل لم يسمعني لسبب الاخر فيطلع يشنع على الشيخ.
نعم
الشيخ يعني قد يكون بيحضر وقت خطبه الجمعه الدرس، الشيخ عنده مشغولات خاصه بيه عنده حياته خاصه، فيعني الامر يحتاج الى يعني ساعه صبر.
نعم نعم بعض الحواشي بسيطه
بعض الحواشي
حضرتك الحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد قاتل المئه احنا مشايخنا ومنهم ضمن الشيخ محمد حسان كان في بداية التزام الواحد كان دائما يقول الداعية لابد وأن يكون داهية، ولكن داهية في الحق هذا قد يستنبط علماؤنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه فأنا إذا شرطية
يحتال في الخير
تمام ف وهذا مستنبط أيضا من هذا الحديث قاتل المئة إن العالم كان يعلم أنه هو القاتل ولكن لم يقل له هذا مباشرة، وإنما جاراه على مجراه حتى ألقى الطمأنينة في قلبه والرجاء وطرد الخير وفتح له باب الأمل، ثم قال بدليل فقال له من الذي يحل بينه وبين التوبة جاراه على مجراه، فلما اطمأن وفتح له باب الأمل قال انطلق إلى أرض كذا وكذا، فيعلم العالم أنه هو. فأنا أقصد أن الشيخ خاني والشيخ عبد الرحمن أو حضرتك أو أنا ممكن السائل أعلم تماما أنه يحدثني عن شخص آخر وأعلم تماما أنه هو، ولكن أجاريه على مجراه حتى أخذ بيدي، وفي النهاية كثير منهم يقول لك يا شيخ أنا في النهاية الذي حدث مني هذا، فيكون العلاج بفضل الله سهل
بسيط. طيب نأخذ اتصال ثاني معنا أستاذ خالد من جدة. السلام عليكم استاذ خالد. استاذ خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عمر
يا اهلا ومرحبا.
كل عام وحضرتك بخير.
حضرتك بخير وبصحه وسلامه.
كل عام والمشايخ بخير.
الله يحفظك.
بارك الله الشيخ حسام والشيخ عبد الرحمن والشيخ
الشيخ
يعني والله بحبهم كلهم في الله عز وجل. ربنا يبارك فيك يا رب. والله انا عايز بس اشارك اقول اذكر الامه اقول للامه كلها كل سنه وحضراتكم طيبين كل سنه وانتم الى الله اقرب سبحانه وتعالى. وعايز بس اتكلم في حتة ان لازال بعض الناس ما تعرفش دول تبع مين من بره ولا من جوه لحد الان لسه بيكفروا الناس اللي طلعوا في الثورات او في الحاجات دي. يعني انا مستغرب ليه هم لحد دلوقتي واخدين الموقف وعلماء والله بلحة
لا هو مش بيكفروا يا استاذ خالد، يعني الكلمة لازم كلها حساب شوية مش بيكفروا، يعني عايزين نقول مسألة الثورة كان فيها يعني هناك فريق من قال كذا وفريق من قال كذا، لكن
لا لا لا
ما حدش كفر حد يعني.
بجد يا استاذ عمر
اي نعم
تكفير بجد لا مش كلام عادي، وتحس يعني الأنظمة دي يعني لا هي جايبة دنيا ولا جايبة دين.
الله المستعان.
سبحان الله. طيب
هنعلق إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أخت أم محمد من جيزة السلام عليكم. أخت منى السلام عليكم.
أخت منى.
أستاذة منى السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا.
ازيك يا شيخ عمر؟
بخير حال الحمد لله.
بارك الله في الحضرات اللي انت مستضيفها.
الله يبارك فيك ويحفظك يا رب.
لو سمحت هو انت قلت للشيخ محمد حسن ينزل القريه ولا لا؟
الله المستعان. هو الشيخ انا لسه ما قابلتهوش لكن انا بلغت اداره القناه واداره القناه اشقاء الشيخ وان شاء الله يبلغونا الشيخ بذلك باذن الله. جزاكم الله خيرا استاذ منى. معنا احد اخر؟ طيب قبل ما نعلق على مساله الاخ كنا بنتكلم ان على مساله الاعلام الاسلامي
فبالنسبة للعريش يا شيخنا، يمكن توافد المشايخ والدعاء إلى العريش من هنا من القاهرة أو من غيرها ربما يكون قليل شوية. مسألة الإعلام الإسلامي كيف تشعر بها في العريش؟
لا، نقلة جميلة جدا، ولا سيما أثرت في الشباب.
نعم.
أيما تأثير الشباب كانوا، يعني أنا على المستوى الشخصي لم أعطي درسا واحدا طوال حياتي إلا بعد الثورة المباركة.
سبحان الله.
وإلا إذا أعطيت درس يكون في الخفاء، ولا أعطيه علانية
مصرح، يعني
أنني يعني أتولى من أكبر مساجد شمال وجنوب سيناء على الإطلاق، يعني
نعم.
المسجد مساحة ضخمة قمت على بنائه، ويعني ما شاء الله صرح عظيم، وجاء فيه الشيخ محمد حسان، يعني ألقى فيه خطبتين، خطبة ودرس. فكنا ممنوعين، فجاءت القنوات الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى، كانت هي البديل، كانت هي المعالج الأساسي لجميع سقم الجهل، يعني
نعم.
بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان لها نقلة، ولا سيما أيضا على فلسطين وعلى غزة جاءت برضو هذه القنوات، كانوا ممنوعين من الدخول باستمرار، فكانوا دائما وأبدا بفضل الله ينقلون الأخبار بأنهم دائما في شوق وفي سعادة دائمة وغامرة بالنسبة لهذه القنوات التي توصل لهم العلم الشرعي، والمشايخ الجمهور دائما بيحب أنه يراهم باستمرار.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. كنا قبل الحلقة كل المشايخ بيسألوني عن موضوع الحلقة، احنا اتفقنا ان موضوع الحلقة يكون لقاء مفتوح ودردشة عامة في مواضيع متعددة. لذلك أسأل الشيخ حسام، كثير من العلمانيين شيخنا الكريم والليبراليين الآن عبر شاشات الفضائيات وأيضا عبر الصحف يخوفون الناس من الإسلاميين، وإن الإسلاميين لو مسكوا الحكم هيقطعوا دنا ويقطعوا دينا ورجلينا وسيصلبونا من خلاف. الله المستعان. لماذا الخوف من الإسلاميين؟
طيب،
إن صحت الكلمات،
الخوف من الإسلاميين أولا لا يخاف من الإسلام إلا يعني لما تأتي تتحدث مع أحد يخاف مثلا من قطع اليد، لا يخاف من قطع اليد إلا السارق.
نعم.
لا يخاف من الدين إلا رجل منحرف لا يحب الاستقامة. فالدين لا يدعو إلا الهدى ولا يدعو إلا للاستقامة. طيب السؤال، أنا أريد دائما وأبدا، كنت أقول هذا لإخواني وقلت على شاشة قناة الناس، لماذا دائما الإسلامي أو الحركات الإسلامية دائما تكون هي المهاجمة وهي التي تصد وتدافع؟ طيب لماذا الجماعات الإسلامية أو الحركات الإسلامية أو الإسلاميون كما يطلقون عليهم، لماذا لم يكونوا هم المبادرون؟ فأنا أسأل سؤال، أنتم يا أيها العلمانيون مثلا تريدون أن تعرفوا ما إن وصل الإسلاميون إلى الحكم، تريدون أن تعرفوا ماذا في الولاية العامة للمرأة، في الأقباط بالنسبة للنساء، بالنسبة للحقوق العامة، كل هذا الكلام بالنسبة للإعلام، كل الكلام ده. طيب أنتم تريدون أن تعرفوا منا هذا، طيب ونحن أيضا نريد أن نعرف منكم.
قد عرفنا.
لا، نريد أن نعرف ونسألهم سؤالا مباشرا، أنتم يا أصحاب الحرية ويا أصحاب الرأي ويا أصحاب المبادئ ويا أصحاب الديمقراطية، أنتم تتشدقون بالديمقراطية، طيب نريد أن نعرف منكم. أنتم تريدون أن تعرفوا منا موقفنا من المرأة، موقفنا من الحدود، موقفنا من الأقباط،
السياحة،
من السياحة، الفن إلى آخره. ما شاء شيخ عبد الرحمن. طيب ماذا تقولون في قول طه حسين لما قال أنا لو أعطيت أريد قلما أحمرا لأصحح به بعض كلمات القرآن الكريم، أريد أن أعرف. ماذا تقولون في هذه في رسالة بتاعت رسالة أولاد حارتنا، هذه يعني القصة الطويلة التي تهجم فيها هذا الكاتب على الله وسماه باسم الجبلاوي، ثم قال وسمى آدم أدهم، وسمى حواء أميمة، بل وسمى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، ثم سمى أبا بكر الصديق رضي الله عنه الصادق، ثم قال عنهم بأنهم أصحاب خمر ويحبون الخمر، وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب النسوان مرة ويشرب الخمر مرة، بل وسمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا الجربيع. طب نريد أن نفهم منكم، هذه حرية الرأي، هذه حرية التعبير. طيب أنت الآن في التمثيل مثلا، هذا الذي نراه الآن رجل مخرج وتجلس زوجته أمامه
زوجتكم ممثلة؟
ممثلة في أحضان رجل آخر ويعيد المشهد مرة والثانية والثالثة. نريد حماسا. هل هذه هذه دياثة؟
صحيح.
هذه ردة يا أخي عن الأخلاق.
نعم.
طب هذه هل هذه من الحرية أم حريتك تنتهي إلى حرية الآخرين؟
بئس هي الحرية إن كانت هي ذلك.
طيب. أنتم الذين تخافون من شعار مثلا الإسلام هو الحل أو الإسلام هو الذي سيخرجنا من هذا المأزق إلى آخره. طب لماذا أنتم الذين قلتم أصحاب الرايات التي فرقت وشرذمت هذه الأمة لما يقول أحد آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ماذا تقولون في هذا؟ لما يأتي رجل آخر ويقول إن مصر ستظل فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية، ماذا تقولون في قول هذا الذي قال هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، ماذا تقولون في هذا الذي يخرج ويقول لا أعبد الله ولا أعبد الشيطان كلاهما جدار يحجب لي عيني فكيف أستبدل جدارا بجدار؟
يا الله.
طب اخبرونا عن هذا ثم بعد ذلك تعالوا بنا لتعرف ونقول لكم ما موقفنا من الأخباط وموقفنا من المرأة وما موقفنا من الفن ومن السياحة إلى آخره. فلماذا نكون دائما نحن المدافعين؟ فلماذا لا نكون نحن المهاجمين على هؤلاء حتى يعني يرتدعوا إلى جادة الصواب ثم بعد ذلك نتحدث وتعالوا بنا لنتفق على أطر بيننا وبينكم. أنتم دائما وأبدا تتشدقون وتقولون الديمقراطية الديمقراطية، دخلنا معكم في هذه اللعبة التي أسميها أنا الديمقراطية أسميها، نعم هي آلية من الآليات للوصول إلى الحكم أو آلية من آليات التعبير عن إرادة الشعب عن عدم إرادة الشعب إلى آخره، أنا أسميها بأنه صنم العجوة حينما يجوع بعد ما يصنع هذا الصنم يأكل بعد أن يشعر بالجوع. طيب دخلنا معكم في لعبة الديمقراطية وجاءت الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة
والآن تريدون الالتفاف حول إرادة الشعب،
خرج الشعب كله وقال كلمته نعم وجاءت النتيجة ب 77.7 على ما أظن تقريبا. نعم. يعني طيب بعد كده سمعنا وهي الديمقراطية يعني يا شيخ عبد الرحمن يعني الاحتكام إلى الصناديق الاقتراع الاحتكام إلى أصوات الاحتكام إلى أصوات الناخبين الاحتكام إلى إرادة الشعب إلى آخره، دخلنا معكم وجاءت النتيجة بنعم، أصبحوا نعم. الآن الحوار بعد كده أصبحوا ينقلبون على الشرعية يقول لك الحوار الوطني أو الوفاق الوطني، وانظر يا أخي إلى أو سميها أنا باللغة العربية انظر إلى البجاعة الكبيرة، يقولون بها في هذا الحوار الوطني أو الوفاق الوطني يقول ينبغي أن تكون هذه الشروط ملزمة التي تخرج من الوفاق الوطني الحوار الوطني ملزمة للدستور الجديد، عشان كده الأستاذ فهمي هويدي ماذا قال بعد مباشرة التفافهم على النتيج أو على إرادة الشعب، قال لقد لما شعر الليبراليون والديمقراطيون والعلمانيون بأن البساط سحب من تحت أقدامهم في الاستفتاء الأخير انقلبوا على الشرعية التي طالما تغنوا وتشدقوا بها فترة من الزمن ألا وهي الديمقراطية، شفت ازاي انقلبوا عليها، فهو هذا هو صنم،
وقالوا أن الإسلاميين هم من لعبوا بعقول الناس وقالوا لهم اذهبوا وقولوا نعم وأن الكنيسة قالت الناس اذهبوا وقولوا لا.
طب الكنيسة قالت إن استطعت الكنيسة قالت إن استطعت أن تخرجوا الموتى من قبورهم ليقولوا لا افعلوا
يعني هم كانوا هنا أيضا يلومون على الكنيسة والمسجد يعني إن هم الذين وجهوا الناس لكن الناس نفسهم ما كانوش عارفين حاجة لكلامهم يعني.
لا يا أستاذ عمر
لكن ناخذ الاتصال ونرجع تاني. معنا السلام وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. محمد
السلام عليكم.
يا
سلام
محمد. كل عام وانتم بخير.
كل عام وانتم بخير.
الله بخير والصحة والسلام.
وعليكم القناة الرحمة وكل عام وانتم طيبين.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
بارك الله فيك وفي الأعزاء لما الشيوخ اللي عندك.
الله يكرمك. جزاكم الله خيرا.
والله يا شيخ الحبيب عندي سؤال يعني.
أمورنا يا فندم. تفضل.
بالنسبة للجماعة العلمانيين. يعني احنا بنتكلم معاهم بريسك وحيوية يعني فيقول لك انتوا عايزين تخربوا البلد انتوا عايزين تقطعوا حاجات التمثيل وازاي الممثلين تتمنع وما تتمنعش فاحنا بنقول لهم يعني لا يجوز ان الشيء اللي يغضب ربنا هي تعملوه.
اي نعم بارك الله فيك. احسنت. معنا الاخت اسماء من اسيوط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا. يا اهلا بك يا فندم. اتفضلي.
حياك الله وبارك واجعل الجنة مثوانا ومثوانا.
اللهم أمين يا رب.
بارك الله في شيخنا الكرام وعزهم الله ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين كل عام وأنتم بخير.
يا رب اللهم أمين.
كل سنة وأنت طيبين. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟
الحمد لله يا أختي الحمد لله.
كل سنة وأنت طيب.
تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله منا ومنكم. يا شيخ عبد الرحمن أنت السبب في انقاذي.
جزاك الله خير. أسأل الله تعالى يثبتك على الحق حتى تروح.
نعم جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ سامي. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا تفضل.
أهلا بك. كل سنة طيبين.
حضرتك طيب وصحبه السلامة تفضل.
والله لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة بس لو سمحت.
تفضل.
عندنا احنا في قرية زيفر مركز البرنجات بحيرة عندنا إذا ما تقول الجماعة السلف والإخوان بينهم من بعض حق كده فبيفصلوا الصلاة صلاة العيد صلاة العدد دي كل صفات البلد جانبين. وسؤال ثاني بالنسبه للدجن فرض ولا سنه مؤكده؟
اي نعم. طيب جزاكم الله خير يا استاذ سامي ربنا يبارك فيك. معانا الاستاذ جمال من من البحرين. السلام عليكم.
كل سنه وانتم طيبين.
وحضرتك طيب وصحه وسلام.
عليك السلام.
الله يكرمك. اهلا وسهلا.
كل سنه وانتم طيبين والاخوه اللي معاك طيبين.
الله يحفظك ويبارك فيك
يا استاذ. الاستاذ الفاضل المحاور هذا أرجو أن تنصت إلي وتنصت إلى الإخوة الأفاضل الشيوخ. أرجو أن تنصت إلى من يتكلم معك. أرجو أن تنصت. أمس كنت أتكلم معك أو أول أمس ولكنك قطعت الخط ولكن لا للأسف الشديد كان معك إخوة من أفارقة وكنت أتكلم معهم وكنت أقول لك أن عيد مبارك كلمة مبارك هذه كلمة في الدين فلا تفخر منها. إنما كان أبو جهل وأبو لهب كانوا من المسلمين من قريش يا أخي وامرأة حمالة الحطب يا أخي هؤلاء كانوا من قريش ولكن رب العزة عز وجل سقرهم في القرآن الكريم لكي يكونوا عبرة لكي نتخذ منهم إنهم آية من الآيات. أرجو منك يا أخي الكريم أن تستمع إلي فأنا أتكلم معك ولكن أرجو منك أن تجلس تحت أرجل هؤلاء العلماء تستمع منهم. لا وليس في كبير العلم. العلم من المهدي إلى اللحد هكذا علمونا علماؤنا يا أخي. أرجو منك رجائي يا أخي الكريم أن تستمع وأن تناقش وتحاور بدقة وبلين وبرفق وأن يكون ابتسامتك هي على يا أخي الكريم أنا أرجو منك هذا شيء. الشيء الثاني الطابور الخامس.
لا خليه يكمل تفضل.
عدد ضئيل ضئيل في مصر. هؤلاء الشيوعيين انهم كانوا يتغنوا. اين الشيوعيه الان؟ قطعت 60 حته. اين الراديكاليين الان؟ اين هؤلاء الذين يسمون انفسهم انهم على الاعداء على يد واحده يمكن ان نحصيهم فلا يمكن ان نعطيهم حجم اكثر من حجمهم. انهم كانوا يتغنوا ويتطبلوا ويزمروا ايام العهد البائن فلم ياخذوا اكثر من حقهم انهم خلاص انتهوا فانهم بيحاولوا يتشبثوا باي شيء فنرجو الا نصغى اليهم وان نقول ان الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو ديننا هذا هو منهجنا الذي ربانا عليه رسولنا الكريم
صلى الله عليه
وسلم وكذلك الصحابه. لا يمكن ان نعترف بهذا الطابور الخامس انتهى. أوباما قال لك قبل 25 مش ممكن هيكون بعد 25 هكذا العالم. العالم في أمريكا برضو بعد 25 لا يمكن أن يكون قبل 25. فأرجو منك يا أخي الكريم أن تكون ابتسامتك عريضة ولا يفارقك كلمة عيد مبارك. عيد كلمة مبارك كلمة طيبة. انظر لأبو جهل أين هو؟ الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم.
إيه نعم.
أخي جمال. أخي جمال.
نعم اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
اتفضل يا سيدي.
كل عام أنت بخير.
وأنت بخير يا طيب.
تقبل الله منا ومنك.
بارك الله فيك يا شيخ.
أنا عاوز أوصيك وصية.
بارك الله. لا والله أنا انفعلت من أمس. أنا 24 ساعة وأنا بحاول أتصل بالأخ هذا وأقول له
أخوك عمر يعني أخوك عمر الحنبلي.
إن كان أن يكون صدرك رحب.
المحاور أخوك عمر الحنبلي.
ونعم. أهلا وسهلا يا أستاذ عمر.
أنا أوصيك وصية تسمعني؟
اتفضل اتفضل يا استاذ الكريم.
ابتسم
كل يوزن صغية لك.
الله يبارك. ابتسم ولا تحزن.
نعم كذلك كذلك نحن جميع المسلمين.
جزاك الله خير.
نحن نبتسم وهذه أقل صدقة نعطيها بيننا وبين أخواننا المسلمين.
جزاك الله خير أخي جمال.
إيه نعم بارك الله فيك جزاكم الله خير. الأخ زي ما تقول زعلان من كلمة أمس كنا بنقول نتحلى من كل قواعد اللغة وده بنقول عيد مبارك ونقول عيد مبروك.
جميل.
فكلمة مضايقاه قوي يعني واتصل أمس وقال نفس الكلمتين والنهارده كلمة مضايقاه أكتر فقال نفس الكلمتين.
أهلا
فأنا على كل حال أقول جزاك الله خيرا وهو هذا رأيك أحترمه جدا ولكن أنا معتز برأيي أيضا وما زلت على كلمتي أتحلى من كل قواعد اللغة وكنت أقولها من باب المداعبة لكن أقول أيضا عيد مبروك.
نعم
اللهم المستعان. رؤية الشيخ هاني شيخنا الكريم اسمح لي أنتقل إلى الشيخ هاني أيضا في رؤيتك في موضوع تخوف الناس من الإسلاميين أيضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو زي ما ذكر فضيلة الشيخ حسام إن هؤلاء لهم مصالح خاصة وهم يعلمون أن الإنسان يعني أن الإسلام هو دين الحق وهو دين العدل وهم يعني يريدون أن يروغوا روغان الثعالب يعني هم سبحانه يريدون ألا ينضبطوا بهذه الضوابط التي وضعها الله تبارك وتعالى. لكن سبحانه عايز أقول للناس يعني هؤلاء يفهمون القصة هم يعني هؤلاء العلمانيون يفهمون هذه القصة ولكن لمصالح شخصية أو لهوى في نفوسهم هم يريدون هذا الأمر أو يريدون إبعاد الإسلام. لكن أنا يعني أخاطب الناس الطيبين البسطاء أو كذا فيعني أبين أن قضية امتثال أوامر الله تبارك وتعالى أو مسألة يعني قضية تحكيم الشريعة أو كذا هذه المسألة ليست نافلة وليست أمرا مستحبا ده مش شيء مستحب. نعم ولكن ده حق خالص لله سبحانه وتعالى. شوف يعني شوف احنا كنا بنقرأ القرآن في رمضان ومهم جدا قضية تدبر القرآن الكريم. لذلك أنا هذكر كلمة لابن القيم الكلمة دي يعني تعجبني عن نفسي جدا
تعجبني برضو شغال
نعم الله يحفظك يبارك فيك. فابن القيم يقول والناصح لنفسه العامل على نجاتها هو الذي يقبل على كلام الله تبارك وتعالى بالتلاوة والتدبر والعمل ويربطه بواقعه ولا يظنن أن هذا القرآن اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جار.
ما شاء الله.
فابن القيم عايز يقول ان ما تظنش ان حتى لو كانت هذا القرآن اللي احنا قرأناه في رمضان واللي ختم مرة واللي ختم مرتين وختم ثلاثة وختم لا المسألة يعني ده أمر عظيم جدا إنسان يحصل عليه يعني أجرا عظيما جدا. لكن مسألة التدبر ودي أنا يعني هربطها بنفس السؤال اللي حضرتك ذكرته لا لابد أن يعلم المسلم أن كل آية في كتاب الله إنما تخاطب كل واحد منا حتى لو كانت عن المشركين أو عن أهل الكتاب.
لا.
انظر مثلا على سيدنا سأل قول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. طيب هل المسلمون على رأسهم ريشة؟ سبحان الله علي بن أبي طالب يقول ليس بيننا وبين الله عز وجل قرابة فيدنينا وليس بيننا وبينه نسب فيحابينا. لكن ربنا سبحانه وتعالى يحكم هذا الكون بسنن إلهية لا تتبدل ولا تتحول. من هذه السنن أيضا يعني معنى الآية شوف الآية تتكلم عن أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فالمعنى أيضا قل يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا الإيه القرآن. فعشان كده ابن القيم بيقول لك لا ولا تظنن أن هذا القرآن اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جار. إنسان لما يتأمل قضية بس متعلقة بمسألة الشريعة وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى قضية واحدة أذكر منها بس بعض الأمثلة. الله تبارك وتعالى ربط في هذا القرآن بين قضية الخلق والأمر.
أنا له الخلق.
نعم أي أن الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق في أن يأمر في أن ينهى في أن يمتثل الإنسان أمره وأن يجتنب نهيه. شوف ألا له الخلق والإيه
والأمر
الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق في أن يأمر وأن ينهى. وشوف انظر أنا قلت هضرب بعض الأمثلة بس يعني قليلا كانت القضية يعني مبسوطة في كتاب الله تبارك وتعالى. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام عندما يعني لام على قومه وعاب على قوم عبادة الأصنام والكواكب وكذا فقال الذي خلقني فهو
يهدين
هو صاحب الحق أن يهديني.
لا.
هذا يصلحك وهذا يفسدك. نفس الأمر برضو الذي خلقني فهو يهدين. وكذلك نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم
أطوار.
شوف قضية الربط بين فسبحان الله عز وجل هو الذي خلق هو الذي رزق هو الذي أكرم هو الذي أنعم وتفضل. إنسان يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى إزاي تتقلب في كل نعم الله تبارك وتعالى ولا تمتثل أمره سبحانه وتعالى ولا تجتنب نهيه. فدي قضية لازم الإنسان يأديها يعني ليست نافلة وليست شيئا مستحبا بل ده من أعظم الواجبات أن يمتثل الإنسان يعني يربط بين قضية الخلق وبين قضية الأمر. فلذلك سبحان الله شوف هم يريدون أن يجعلوا الله تبارك وتعالى عياذا بالله كملكة إنجلترا مثلا هي تملك ولا تحكم
تملك ولا تحكم. فهم يقرون ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل، لكن فقضية الأمر نفعل نفعل ما شاء. فلازم لابد أن نتدبر هذا المعنى. مسألة بقى مسألة أحكام الشريعة وكذا والحدود، هم طبعا بيختزلوا الإسلام كله
حدود.
في قضية الحدود أول حاجة مسألة طبعا برضو عايز أنبه
يا شيخ خليفة، أنا جاهل المسلم
صحيح أنا كمان عايز أنبه لقضية كمان هامة جدا، إن قضية الحدود الإسلام لم يأتي لتقطيع الأيدي والأرجل والرجم والكذا. شو مثلا كم قضية من الرجم يعني أنه في يعني وقعت أو يعني قضية من الحدود وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قليل جدا. في صحيح مسلم هذه المرأة التي زنت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله طهرني من الزنا فإني حبلى من الزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي. لم يرسل، لا يوجد أي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراءها أحدا ليعلم مكان هذه المرأة، بحيث أن أول ما تضع هذه المرأة يجيبوها يرجموها بالحجارة ويفعلوا هذه الأشياء. تسعة أشهر هي التي جاءت بوازع نفس يعني عندها تريد أن تتطهر من الزنا. طبعا حديث عبادة بن الصامت الصحيح أن من يعني وقع في شيء من هذه القذورات فأقيم عليه الحد لا يسأل عنها يوم القيامة. فهي المرأة تريد، وإن كان الأصل في هذه الأشياء والحدود كذا أن يستر الإنسان على نفسه، ده الأفضل والأفضل يعني والأحسن والأكمل، لكن والشرع رغب في هذا. لكن شوف تسعة أشهر والمرأة تأتي بنفسها جابت ولدة الولد وجابته ملفوف في خرقة وقال شوف يعني كمان إصرار على التوبة. لم يأتي بها أحد ولم يعرف مكانها النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ولكن جاءت تريد أن تتطهر من هذا لا تسأل عنه يوم القيامة. ثم تأتي نسأل الولاد من في خرقة فيقول اذهبي حتى تضعي حتى تفطمي أو حتى ترضعي. فتروح سنتين كمان شوف قريب من ثلاث سنوات والمرأة عندها يعني عزيمة على التوبة وإصرار على التوبة
ولم يتمكن منها الشيطان أن يتعب بعقلها
أبدا. هي عندها إصرار على التوبة والنفس ما يعرفش مكانها فين. ولو لم تأتي زي في حديث ماعز هل تركتموه لما يعني فر من الحجارة وكذا، قال هل تركتموه يعني خلاص لو أنكر على نفسي خلاص انتهى الأمر. فالإسلام لا يريد لابد من تهيئة الأمور أولا. الحاجة الثانية هم
من الأردن رجع تاني معنا سام من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
كل سنة وانتم طيبين.
وحضرتك طيب صح والسلامة. تفضل.
بلغ السلام للشيخ محمد حسان.
يصل إن شاء الله.
كيف حالكم؟
الخير حال والله يحفظك. لكم عملتم بخير.
أنت بالصحة والسلامة.
الله يحفظك.
احنا هنا في الأردن نهني قناة الرحمة والمشايخ اللي عندك كلهم.
إيه قدر الله منا وهم ايضا يهنئوكم جميعا وجزاكم الله خيرا.
قولوا العيدية
الله يخليك.
بارك الله فيك. معنا
ام محمد. سلام للشيخ محمد حسان.
الله يسلمك جزاكم الله خيرا الله يحفظك. معنا اتصال من ام محمد من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا استاذ عمر.
ربنا يبارك فيك يا رب.
كنت بس احب اسلم على الشيخ عبد الرحمن واساله بس سؤال.
فضل.
يعني يا ريت تقول لنا ازاي نثبت على الطاعه بعد رمضان. وسلام لجميع المشايخ مع حضرتك وجزاك الله خيرا.
اي نعم يكون ان شاء الله. جزاكم الله خير يا ام محمد. فضيلة الشيخ عبد الرحمن، كان الشيخ هاني كان بيتكلم في موضوع ان العلمانيين والليبراليين واولئك الذين يتكلمون عبر وسائل الفضائيات يختزلون الاسلام في موضوع اقامه الحدود، حتى يمكن في معظم الاسئله اللي بيسالوها للمرشحين الاسلاميين كما يقال عنهم سواء الدكتور العوا او الشيخ حازم او الدكتور ابو فتوح دائما يسالوهم ويزنقوهم في مساله الحدود، موضوع الاهرامات، موضوع الفن. هل ترى ان هذه الاشياء يعني قد تكون موجهه لاخافه الناس من الدين او غير ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وداه بعد. سأحشي على كلام الشيخ حسام جاب وأحشي على كلام الشيخ
إن شاء الله.
الله يبارك فيك إن شاء الله. في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
نعم.
لو احنا سألنا أي مسلم عاقل بيمتثل لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم نقول له يعني البشر أعلم أم الله؟ الطبيعي ان الله عز وجل سبحانه وده في فطره كل مسلم ان الله عز وجل هو اللطيف الخبير. طب ربنا عز وجل الذي خلقنا فسوانا فكسانا فاطعمنا فهدانا هو الذي انزل هذه الايات في كتاب. الله عز وجل انزل هذه الايات لنتعبد بها ونجعلها واقع في حياه الخلق. يعني الله عز وجل رحيم بنا حتى ارحم بحالنا من امهاتنا. لو سالنا الناس قلنا لما يقطع يد واحد سارق اليس في هذا نجاه لكل المجتمع المسلم؟
صحيح.
والسؤال هل سيكثر أصحاب السرقات ولا هيقل في المجتمع؟
ربما تنعدم.
ربما تنعدم. كلام جميل جدا. لو أن شابا وقع في الحرام ثم أقر هو أو قامت عليه البينة أقصده يعني وقع في جريمة الزنا يعني الزنا الكامل وقد جلد أو وقد رجم لو أنه متزوج في هذه الحالة أحسب أن كثيرا من الخلق سيرتعدوا عن الوقوع في هذا الحرام. يبقى احنا عايزين نوصل
يعني يمكن في مسابقه صدى شيخنا في دمياط من حوالي فتره قاضي اصدر حكم على 13 واحد بالاعدام في موضوع اغتصاب. الامر اصبح خف الجريمه خالص في موضوع دمياط في موضوع حادثه الاغتصاب كانت متكرره هناك يعني. فتخيل لو ان فعلا الحدود اقيمت.
ونعايزين نعلق بس على امر لو ان قاضيا حكم على رجل قد سرق بانه سيسجن 15 سنه او 20 سنه. هل هذا هو الحكم الصحيح؟
لا.
ليه؟ احنا بنقول في الحاله دي ان كثيرا من المجرمين قد تعلموا مساله الاجرام الشيخاني والصحبه التي عاشوا معها داخل السجن فطلع اشد نكالا واشد بغضا لاهل الاسلام واشد بغضا للمجتمع المسلم. عايزين نرجع بس لمساله والسارق والسارقه. فبنقول يا اخواني لو اقيمت الحدود كما شرع الله عز وجل وهو اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا هذا في نجاة لكل المجتمع المسلم. لن نرى هذه المليارات التي تسرق في الليل والنهار على مرأى مسعى من الدنيا كلها. فاحنا بنقول للناس انتم بتخوفوا لي الاسلام ليه؟ تعالوا كده نقرا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. الناس صلى الله عليه وسلم يقول كل اماس يدخلون الجنه الا من ابى قال ومن يابى رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. الناس صلى الله عليه وسلم يقول ومن يعش منكم فانه سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله زاد النسائي وكل ضلاله في النار. عشان الشيخ هاني محقق لازم نركز معاه شويه. الشاهد اللي عايزين نقوله يا شيخ عمر بارك الله فيك ان الانسان انا عبد لله لست حرا انا عبد لله تعالى والله عز وجل سبحانه هو السيد. فانا في هذه الحاله الله عز وجل قال افعل ولا تفعل. الواجب علي الا افعل كما فعل بني اسرائيل. اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ المسلم ليس له خيار في ذلك، انما يجب على العبد من ناحيه الاسلام والاستسلام والانقياد والافعال لامر الله تعالى ان يقول ربنا سمعنا واطعنا. وقد قرانا هذا في ايات كثيره في القران الكريم في اواخر سوره البقره. ربنا لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم الله فاغفروا لمن يشاء عنده ما شاء الله عليه قدير. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا ربنا سمعنا وأطعنا. فده حال المؤمن. ده حال المسلم مع الله عز وجل. أنت بتقرأ آيات القرآن كده زي ما قال الشيخ هاني ليس المقصد إحنا عندنا ختمات بتقرأ للأجر وختمات للتدبر حتى لو الختمة سأظل فيها طيلة حياتي ختمة للتدبر أقف عند حدود الله عز وجل فأتمر وانتهي عما قد نهى الله عز وجل
عنه. اي نعم. بارك الله فيك.
تفضل استاذ عمر. بالنسبه ينبغي للانسان ان يكون مع شرع الله عز وجل كالميت بين يدي المغسل. فكما ان الميت لا حول له ولا قوه كذلك ينبغي ان يكون المسلم مع شرع الله عز وجل لا حول له ولا قوه. قال الله قال رسول الله ما علينا الا ان نقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. جزئيه بسيطه ايضا تعليقا على حاشيه على حديث
الذي صار جلسه حديثيه
اخرج شيخان يعني بالنسبه للحدود. انا اعطيك يعني نكته جميله من نكات اهل العلم
ان شاء الله.
طبعا الانسان او الناس تظن يعني او لا ينظرون الا انه تقطيع الايدي والرجم حتى الموت الى اخره. طيب هنقول رجم حتى الموت. لما ياتي الذي يرجم مش بنفس الصوره اللي احنا بنراها انه لا عزك الله ياخذ الحذاء ويرمي به هذا الذي يرجم. لا لا القصه مش كده خالص. الله عز وجل ماذا يقول؟ وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ولم يقل من المسلمين ولا من الموحدين بل قال طائفه من المؤمنين.
نعم.
طيب هذه الطائفه عمر ماذا تفعل؟ هي يعني تنظر فقط؟ قال لا. قال أهل العلم ليدعو لأخيهم الذي يقام عليه الحد
إن شاء الله.
ثم فيتحول هذا المكان إلى ذكر فتأتي الملائكة الطوافة في الطرقات. فيأتون فتتجمع هذه الملائكة فتؤمن على دعاء الطائفة المؤمنة التي تدعو بالنجاة والمغفرة والرحمة للذي يطبق عليه الحد. ودعوة الملك مستجابة بدليل الصحيحين من حديث صحيحين حديث الأبرص والأقرع و
والأعمى.
فإذا قال الملك آمين استجيبت الدعوة. نعم. هذه لفتة من ضمن اللفتات.
نعم.
لفتة بسيطة يعني.
إن شاء الله. نأخذ الصوت ونرجع تاني. معنا أم خريجة من جيزة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا.
اهلا بك يا
بابا. تفضلي.
ربنا يحفظك على كتاب مشيخنا الافاضل يا رب العالمين.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
حاجه بالنسبه لموضوع تطبيق الحدود ده.
اي نعم.
هو انا عايزه اسال سؤال, مين هيخاف من تطبيق الحدود؟ الحرامي والزاني الى من الناس دي.
صحيح.
فيعني ما فيش حد هيخاف من شرع ربنا, الا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. ايما شرع ربنا والردع ليه ردع في قلوب الناس. يعني مثلا احنا دلوقتي لو قلنا الزاني هنعمل له ايه؟ هنقوم نعين ايا كان, لكن مش هيبقى رجع زي ما ربنا قال لنا ان الزنا هيترجم. مثلا دلوقتي لا قدر الله واحد لقى مراته بتزني هيقتلها هي وهو, لكن هو لو دخل, لو مثلا قلنا دلوقتي قتلهم هما الاثنين, في قلوب الناس مش هتبقى زي ما يلاقوا واحد بيترجم وقدام الناس كلها على الملأ وبيموت, حتى بيترجم حتى الموت ما حدش هيجرؤ يعمل كده تاني. لكن هي دي الشريعة, يعني ربنا سبحانه وتعالى خليها لنا. مين هيخاف منها؟ اللي يخاف منها خليه يخاف منها, هم يعني عرفوا بطحة زي ما بيقولوا كده خليهم يخافوا منها. كل حاجة بالنسبة لتطبيق الشريعة اللي عمالين يتنططولنا ويقولوا تطبيق الشريعة وتطبيق الشريعة, في السبب حاجة اسمها النسبة اللي هي ايه الايرور. يعني مثلا اي دواء ليه مثلا ايه نسبة يعني اثار جانبية 10% او حاجة, يعني 90% علاج و10% بيكون مثلا ايه ممكن يأذي. فالعيد إذن من 10% دول دول هنضحي بيهم, احنا مش هم هيتأذوا من ال 10% بتاع الشريعة دول, خليهم يتأذوا براحتهم, وهننجي 90% من المجتمع و 99% كمان من المجتمع. فيعني اللي بيطلعوا دول ربنا يهدينا ويهديهم لا يخلصنا منهم نهائي يعني. والخير كل الخير في شرع ربنا وتطبيق الشريعة, وربنا يخليك يا عمر يا رب, ياخذ مشيخنا الأفاضل ويزيدهم نور وتقوى يا رب العالمين, وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك, جزاكم الله عنا خيرا. احسنتي.
هؤلاء أخ عمر معلش, هؤلاء الذين ينكرون الإسلام أو ينكرون الحدود أو يعني يغتزلون كل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام في الحدود, هؤلاء ما عرفوا حقيقة الإسلام. فالإسلام محارب من اثنين, من مكر أعدائه وجهل أبنائه. هذا لو وقعت قضية الزنا أو قضية القتل في أسرته, والله هذا الذي ينكر على الإسلام تطبيق الحدود لصرخ بأعلى صوته وقال لها يقتل ثم يقتل ثم يقتل.
إن شاء الله. نأخذ إسراء ونرجع تاني. إسراء السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا.
كنت سلام طيبين. إزيكم شيخ حسام.
أهلا وسهلا.
إزيكم شيخ حسام.
أهلا وسهلا.
كل سلام طيب.
صحة وسلام الله يكرمك.
كنت عايزة أقول لحضرتك بس إن تدري المعرفة بالناس اللي بتعمل مشاكل ربنا يدعين بالهداية يعني. وإن مش فاضي بيبقى جواهم يعني, دي ما بيقولش كل واحد يروح يضرب الناس والكلام ده. يا ريت تدليل حاجة عن الموضوع ده وشكرا لك.
لا مش واضح.
نعم خير, جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ, هناك كثير من الناس يرون أو حتى ينكرون على المشايخ أنهم أقحموا نفسهم في السياسة بعد الثورة, وأنهم صارت السياسة تغلب على كلامهم الآن, وقولوا بلسان الصراحة كده ما للمشايخ وما للسياسة. فعايزين نتكلم عن السياسة في الدين.
أولا الإسلام ما فيش فيه الكهنوتية التي عند النصارى.
نعم.
وهؤلاء لما يتحدثون عن المشايخ ضعون في صورتهم أو أمام أذهانهم صورة الدولة البابوية في القرون الوسطى. حينما كان يرضى البابا على رجل أو على حاكم يعني كل الشعب بعده يرضى على هذا الحاكم. أما إذا غضب على أحد فإنه يستطيع أن ينزع الملك من حاكم, أو يستطيع هو والكهنة معه أن يستطيع أن إذا رضوا على رجل أن يعطوه صك الغفران, وإذا غضبوا على رجل أن يدخلوه النار. فهذا ليس موجودا في الإسلام. ومن الذي قال بأن المشايخ ليس لهم في السياسة؟ أنا أمامك, أنا أحضر ماجستير الدولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق, كل العمل فيها سياسي.
إينا.
والذي يشرف على هذه الرسالة الدكتور عمر عبد العزيز القرشي, وهو رجل لا يحسب أنه سياسي ولكن هذا يشرف على عمل سياسي. ولكن النظرة الأخرى أننا كنا مكممين الأفواه.
إينا.
مكمم الأفواه.
السياسة الشرعية.
السياسة الشرعية وهو عمدة في معرفي.
عندنا برنامج ما يقدس بالسياسة الشرعية.
الأحكام السلطانية
للأحكام
السلطانية.
ولكن نحن كنا مكممين الأفواه. كنا نحن يعني لما كنا الواحد يحضر الخطبة شيخ عبد الرحمن يقول لا هنا ممكن.
ممكن بهذه المناسبة كثير منهم الآن يقول, حتى أنا سمعت امبارح حوار لاحد المذيعين في قناه الجزيره مع فضيله الشيخ العلامه محمد عبد المقصود، فبقول له كنتوا فين قبل الثوره؟ ما كنا نسمع لكم صوتا، وايضا كنتم تتهمون كسلفيين انكم كنتم ترتمون في احضان النظام.
اقسم لك بالله ان
الشيخ حتى سؤال الدكتور ياسر برهامي من نفس المذيع الجزيره
ان الشيخ محمد الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ نشأت الشيخ محمد عبد المقصود جاءت فتره انه من سلم عليه او سلم عليه يعتقل مباشره.
سبحان الله.
طب الشيخ نشأت لما كنت انا اروح ازوره شيخي، لما كنت اروح ازوره في المنزل قصه، وكان يخاف علينا اكثر من انه يخاف على نفسه. فهذه هؤلاء هم المشايخ. ولذلك لما جاءنا الشيخ فوز السعيد اسال الله عز وجل ان يبارك فيه، لما جاء من ضمن القوافل التي جاءت العريش شمال سيناء، جاء فقال كلمه يعني اشعرتني والله، يعني كدت ان ابكي منها. قال سبحان الله، كنا على مدار 12 عام 12 سنه يعني 12 سنه كنا لا نستطيع ان ننطق ببنت شفه، الان بعد هذه الثورة لا نستطيع أن نجد وقتا للسكوت.
إن شاء الله.
فسبحان الله، فمن الذي قال؟ هؤلاء علماؤنا كانوا دوما يبلغون دعوة الله عز وجل دوما.
المشكلة شيخنا أن كثير من المذيعين الآن والصحفيين مسكين في كلمة واحد أو اثنين، يعني مما ينسبون إلى السلفية، في قول أنهم كانوا يقولون على مبارك أو غير ذلك من أنظمة الحكم الفاسد أنه كان أمير المؤمنين وأنه كان ينبغي له الطاعة وأنه ما كان يجوز أبدا الخروج عليه إلى غير ذلك. ممكن هذه كانت السؤال الأول.
إذا كان مبارك كان أمير المؤمنين، وما الأمراء المؤمنين قدامى كانوا إيه، ملائكة ولا إيه؟
الله المستعان. الله المستعان.
لا طبعا،
أنا أصلا أن هم يحسبون بعض هذه الكلمات التي تخرج من أناس قد يكونوا محسوبين على السلفيه بشكل
لكل قاعده شواذ.
اي نعم صحيح،
لكل قاعده شواذ.
نعم.
احنا امير المؤمنين عندنا، او نحن نقول لا يجوز الخروج عليه، له شروط. رجل يعني يسن قانونا يجرم فيه الاسلام ويجرم فيه مثلا الجهاد، وان كان الجهاد مقيد وله شروط وله مبادئ وله اهدافه، مش باطلاق يعني التخريب والكلام ده احنا مش معاه.
نعم.
لكن لما ياتي يسن قانون يجرم فيه بعض الاشياء او الاحكام في الاسلام في الوقت الذي يسن فيه قانون اخر يجرم عليك انك اذا ذهبت انكرت الى مقهى ليل يبيع الخمر. فين بقى امير المؤمنين ده ان شاء الله؟
سبحان الله. الله المستعان. في المنطرة. الله المستعان. لكن دعونا ننتقل الآن من الحديث في السياسة إلى الكلام في الفطور بعد الطعام في رمضان.
بس أنا في جزئية بس عشان تتضح الرؤية في مسألة الحدود. لا شك
استهوانا كلام في السياسة.
ولا شك إن مسألة الحدود لا شك إن هيكون في يعني الأمر لابد له من تهيئة. يعني في موضوع حدود السرقة بتاع لابد له من تهيئة. دي مسألة.
وهذا الكلام شيخنا اللي قاله فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حينما سئل في موضوع تطبيق الحدود، قال يا جماعة أنتم متصورين أنا أمسك الحكم النهاردة بكرة أطبق الحدود؟ الموضوع فعلا محتاج إلى تهيئة الناس في هذه الأمور.
لكن هذا الكلام يعني لإخافة الناس وكذا. دي تهيئة، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة تغليظ الحدود. المقصود منها هو ليس تعذيب الناس، ولكن هو القضاء على الجريمة.
صحيح.
تخيل يعني مثلا الشيخ حسام بيتكلم عن مسألة لو إنسان وقع عنده مثلا القتل أو الزنا، هو أول من سيطالب بهذه الأمور. تخيل مثلا في جريمة الزنا فقط، إن شاء الله يعني في نصف دقيقة لن أطيل، في جريمة الزنا تخيل المرأة التي تقع في الزنا، من الذي يلحقه العار؟ يلحق العار هذه المرأة أبوها وأخوها
جميعا
وأولادها. نعم. كل هؤلاء قد دمرت حياتهم.
صحيح.
فتخيل الشرع لما غلظ العقوبة للقضاء عليها وليس وليس لمجرد تعذيب الناس وكذا. أنا خرجت كلمة لنيلسون مانديلا، والله رجل يعني منصف له رؤية في موضوع العنصرية وكذا حتى وإن كان غير مسلمين. لكن شوف هذا الرجل، قرأت له في الكلام ده كان ذكره في جريدة المسلمون، طبعا المسلمون على الحكاية، فذكر هذا الكلام لما خرج من السجن وكذا، سجن أكثر من 28 سنة وخرج من السجن وهيمسكوه، يبقى هو رئيس جنوب أفريقيا. فالراجل قاعد ينظر في الدساتير والشرائع وكذا بتاع الموجودة في الأرض، فمما نظر في شريعة الإسلام، فقال يعني بنفس اللفظ قال إن الشريعة الإسلامية هي الوحيدة القادرة على أن تجعل مستوى الجريمة صفر.
الله إن شاء الله. الله أكبر.
نيلسون مانديلا قال هذا الكلام.
نعم.
فمش المقصود هو تعذيب الناس وكذا، لا، هو المقصود هذه العقوبات المغلظة هي القضاء على الجريمة. هي القضاء على الجريمة. فشو رأيك يقول لك الشريعة هي الوحيدة، وزيك ربنا قال سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف سبحانه
وجل.
أنت بتروح تشتري سيارة، تشتري مش عارف مكان بشري بتاع، معاه الكتالوج بتاعها
صحيح،
ما الذي يعني ما الذي يعني يصلح هذه السيارة وما الذي يفسدها وكذا. فكذلك الذي خلق سبحانه وتعالى هو بس هو الوحيد صاحب الحق فأن يضع هذا الكتالوج
سبحانه وتعالى. في نفس الكلام اللي حصل في موضوع الأزمة الاقتصادية، حينما حصل أزمة الاقتصادية قبل حل إلى الرجل الإسلام في موضوع سيطرة
البنك المركزي الياباني جعل مستوى المستوى الفايدة صفر،
العودة إلى الإسلام.
البنك الأمريكي قريب من الصفر، وقالوا إن الحل برضو أن يعني
ترجع الضرائب لابد أن تعود إلى ما يقرب من 2.5% هي والربع العشر عندك الزكاة.
فسبحان الله ده علاج رباني، يعني لما ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى.
طب اسمحوا لي في آخر هذه الدقائق المعدودات أخذ كلمة من فضيلة الشيخ عبد الرحمن حول مسألة الفطور بعد رمضان.
أنا أذكر بأثر حدث بين سيدنا حذيفة بن اليمان بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل عليه في حال سكرات موته فقال كيف تجدك؟ قال أتاني لقين، فقال استقم، ثم قرأ قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ثم قال إياك والتلون فإن دين الله واحد. فإحنا عايزين نقول لإخواننا الوصية بعد رمضان، يعني انت بفضل الله تعالى قبل دخول رمضان كنت تدافع عن على اخوانك لانك على الطاعه في حر رمضان. فبنقول لاخواننا الصحبه الصالحه ان شاء الله تعالى من العوامل التي تثبت القلب على الايمان بعد رمضان، وقد لاحظنا هذا في مساله الاعتكاف. ان كانت صحبه صالحه طيبه مثلا 23 اخ كانوا يتنافسوا في تلاوه القران في يومين وفي يوم واحد. فبنقول لاخواننا يعني تنافسوا على الخير وعلى الطاعه، فبعد ذلك
اشتغلنا كيفيه الثبات على الطاعه
يعني. فاحنا بنقول لاخواننا ان شاء الله تعالى من افضل العوامل التي تثبت القلب على الايمان اتخاذ الصحبه الصالحه الدائمه بعد رمضان، هذه من افضل العوامل.
نعم بارك الله فيك. في دقيقه شيخنا الكريم ايضا.
نعم الله المستعان. يعني اقول طاعه الله عز وجل نعمه من الله عز وجل.
نعم
وقد بين الله عز وجل ان النعمه ما زالت من على العبد الا هو الذي ازال هذه النعمه. مساله الفطور هي التقصير في طاعه الله تبارك وتعالى، فهذه النعمه لا تزول الا بتقصير من العبد، فاياك ان تقصر في حق الله تبارك وتعالى. انظر الى قول الله تبارك وتعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغرم بانفسهم. فانت كنت في طاعه، والطاعه دي لها لذه. شوف سبحان الله الايمان له طعم وله لذه وله حلاوه. صحيح مسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، حديث ابي سعيد صحيح مسلم. في صحيح من حديث انس ثلاث من كنا به وجد بهن حلاوه الايمان. فالايمان له طعم وله حلاوه، فانت ذقت هذا يعني هذا الطعم وهذه الحلاوه. فطاعة الله عز وجل هي نعمة من الله تبارك وتعالى، فإذا شعرت بشيء من الفطور فاعلم أنك قد قصرت في حق الله تبارك وتعالى، فلابد أن ترجع وأن تجاهد نفسك. والله عز وجل قد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فاجتهد وستصل بإذن الله.
طبيعي أن يحصل في تغير في حال القلب في رمضان وفي غير رمضان، فإحنا الإنسان لا يعلم من الإنسان معروفا، ولكن بنقول له
تفضل وقصيرة شيخنا للأمة.
والله في الفطور أيضا والله أذكر بقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان
شاء الله،
فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. فالصحابة العام كله عندهم رمضان، أي توبة واستغفار ورجوع وإنابة، لهذا قال الحسن أكثر من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. قال عمر بن عبد العزيز والشكر لا يكون باللسان فقط وإنما بالقلب والأقوال والأعمال وعدم الإدبار بعد الإقبال. وهو الذي قال أيضا عمر بن عبد العزيز قال أكثر من الاستغفار فإنه يرقع ما تخرق من الصيام بالرفث واللغو. أسأل الله عز وجل واللغو، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير.
في الحقيقة جواركم لا يمل، بل كله نفع الاستفادة. باسمي وباسم إدارة قناة الرحمة وباسم جميع المشاهدين نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا المبارك الشيخ حسين فوزي الجبر، جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا اليوم. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه باكورة لزيارات قادمة بإذن الله عز وجل. كما أيضا نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ المحقق هاني الحاج، جزاكم الله خيرا على هذه الزيارة وبارك الله فيك، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور بارك الله فيك وأحسن الله إليك. وبإذن الله أتمنى أن تكون أيضا باكورة زيارات قادمة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، ألتقي معكم بإذن الله عز وجل من خلال برنامج مع الشباب يوم الجمعة بعد القادمة، كل جمعة بإذن الله الساعة 4:15، لكن جمعة غدا إن شاء الله محسوبة معنا في أيام العيد، فهذه الأيام كلها في احتفالات العيد إن شاء الله عز وجل. كل واحد عنده فكرة، عنده اقتراح، عندك موضوع تحب نناقشه في البرنامج مع الشباب، عندك ضيف كمان تحب تشوفه في البرنامج، أيضا تستطيعون التواصل معنا من خلال موقع عمر الحنبلي على الإنترنت، ومن خلال أيضا صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. جزاكم الله خيرا، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشباب هو الإيمان والتقوى،
نبض الشباب
نبض يغيث قلوب التيه والعطشى،
نبض الشباب
نبض الشباب هو الإيمان والتقوى.